بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الأخلاق في الإسلام تمثل ركيزة أساسية أو أساسا من أساسيات هذه الملة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك دين الإسلام مشتمل على عقائد وعبادات وعلى معاملات وأخلاق. ولذلك الأخلاق تمثل ركيزة من أهم الركائز في ديننا الحنيف. الله جل وعلا يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. الله جل وعلا بين أصول هذه الأخلاق في كتابه العزيز كما سيأتي معنا ويرد من خلال هذه السلسلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولذلك الأخلاق لها قيمة كبيرة في شريعتنا، ومما يدل على ذلك هذه المساحة الكبيرة في القرآن والسنة والمشتملة على ذكر الأخلاق الإسلامية والآداب الإسلامية التي جاء بها دين الإسلام. ولذلك لما نرجع إلى كتاب الله عز وجل نجد أن هذا القرآن يمثل أصل الأخلاق الإسلامية ويمثل مرجعها وأساسها. الإسلام الذي يربط بين القول والعمل وبين القيمة والسلوك. فالأخلاق في الإسلام في واقع الأمر متى ما إن تأملناها وتفحصناها وجدناها قاسما مشتركا على مختلف أوجه الحياة بجميع أنواع أنحائها وجميع أشكالها. ولذلك مثلا غاية الأخلاق في الإسلام هو بناء مفهوم التقوى. التقوى دائما يقول جل وعلا: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، لأن التقوى تجعل أداء العمل الطيب واجبا محتما، وتجنب الإنسان العمل الضار، وتجعل الإنسان دائما المراقبة لله عز وجل. ولذلك يصلح طريقه ويصح مسلكه ويجمع بين القلب والقالب ويتجه اتجاها صحيحا في خلوته وفي جلوته وفي سره وفي علانيته وحال غضبه وحال رضاه وحال غناه وحال فقره، ويعني في جميع أحواله. فالأخلاق هي المظلة، هي المظلة وهي القيمة الأساس في هذا الدين العظيم، في هذا الدين العظيم. ولذلك صدق الله حينما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. قيل على دين عظيم وقيل على أخلاق عظيمة. فالقيم الأساسية الأصيلة في الإسلام ثابتة لا تتغير، لأنها في واقع الأمر إذا تأملنا هذه الأخلاق التي جاء بها ديننا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام نجدها بأنها قابلة للاستمرار وقابلة للبقاء وقابلة للثبات وعدم التغير. فهي صالحة في كل زمان ومكان ومصلحة لكل زمان ومكان، وهي أساس في بقاء الحياة على أحسن حال وعلى أتم أمر. ولذلك نجد من أبرز القواعد الأساسية في الأخلاق أو الأساس في الأخلاق هي ثبات القيم. وإذا ثبتت القيم ثبتت الأخلاق. فإن الالتزام الأخلاقي هو قانون أساس يمثل المحور الذي تدور حوله جميع القيم الأخلاقية. فإذا زالت فكرة الالتزام هذه قضي على جوهر الهدف الأخلاقي، ذلك أنه إذا انعدم الالتزام انعدمت المسؤولية، وإذا انعدمت المسؤولية ضاع كل أمل في وضع الحق في نصابه. إذن إخواني وأخواتي، ديننا دين عظيم يحمل قواعد أخلاقية ويحمل قيم أخلاقية وإنسانية متكاملة. هذه القيم وهذه الأخلاق كلها تقود إلى الفضائل في الأعمال وفي الأقوال وفي التصرفات وفي السلوكيات. وهذه كلها تنبع من غاية رسالة هذا الدين العظيم الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا ما أتينا إلى كلمة الأخلاق مفردها خلق نجد بأن هذه هذه الكلمة وردت في القرآن مثلا مرتين، وردت في رد قوم هود عليه السلام عندما دعا قومه إلى عدم التعلق بالدنيا ودعاهم إلى عبادة الله وعدم الإشراك به، فكان ردهم عليه إن هذا إلا خلق الأولين. فردهم هذا يتضمن مقولة في واقع الأمر، مفادها أن هذا الكلام الذي جئتنا به يهود هو يعني عادة وسنة من سبقك في الظهور والدعوة مثل دعواك، ولذلك جاءت هذه المفردة. المفردة الثانية جاءت في قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، وهو خطاب من الله تعالى لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأيضا لكل من اقتفى أثره واتبع سنته واهتدى سيرته، ويفيد هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس أخلاقا ومن أكثرهم رحمة ورأفة ومحبة، بل الأخلاق لو تشخصت وتشكلت إنسانا لكانت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآية الكريمة دلت على أن المتصف بما في القرآن مكارم الأخلاق أنه يكون على خلق عظيم، وذلك لعظم ما في القرآن من مكارم الأخلاق، لعظم ما في القرآن من مكارم الأخلاق. أضرب مثال الآن يؤكد لنا على أن الأخلاق لا يمكن أبدا أن تغيب في جميع الظروف جميع الأحوال، ولا يمكن أبدا المؤمن أن يتخلى عن أخلاقه حتى ولو في الحالات التي تستفزه. مثلا في قضية الطلاق أقف معكم مع هذه الآية التي تحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور وتدعو إلى العفو وتدعو إلى طمس الماضي ونسيانه المؤلم، طبعا الماضي المؤلم في قضية ما يتعلق بين الزوجين. يقول الله جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا ها الآن جاءت الأخلاق إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. الله أكبر، شوف الأخلاق كيف مظلة عظيمة. رجل طلق امرأته قبل الدخول تستحق نصف المهر إلا أن تعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قيل الأب وقيل الزوج، أقوى لأهل العلم. لكن هنا ينبه الله عز وجل إلى قضية وهي أنه إيش ولا تنسوا الفضل بينكم. الله أكبر. للأسف الشديد عندما غابت مثل هذه القيم تعال فانظر إلى الإسفاف وتجد الفجور في الخصومة ما بين زوج قد طلق وما بين أهل الزوجة، بل بعض الأزواج وللأسف الشديد ينسى هذا الفضل الذي تفضل به والد هذه الزوجة حينما جعلها زوجة له واقترن بها، ينسى هذا كله فيتطاول بلسانه على والد زوجته أو يتطاول على زوجته. وأيضا في المقابل كما أن هذا الزوج أيضا أكرم هذه البنت وحماها وسترها، كذلك للأسف قد يحصل وينشب خلاف بينهما فتنسى الفضل الذي بينه وبينها، أو أهلها أيضا ينسون الفضل الذي بين هذا الزوج وبين زوجته. لذلك ربنا جل وعلا ما ذكر في الغالب قضية من هذه القضايا المشتملة على نوع من الخصومة وعلى نوع من الصراع وعلى نوع من كذا إلا ويذكر ماذا؟ يذكر قضية الأخلاق، قضية الأخلاق. وهذا ما سنأتي عليه بإذن الله تعالى من خلال هذه السلسلة لتؤكد شريعتنا على أن الأخلاق ركيزة أساس، وعلى أن أصل أصيل يرجع إليه، وعلى أن دين الإسلام ليس فقط هو العقائد والعبادات هذه مع عظمها ومع أهميتها ومع أولويتها، إلا أن هناك جزء كبير من هذا الدين هو ما هو الأخلاق، هذه القيم وهذه الأخلاق. وهذا بإذن الله تعالى ما سنأتي عليه، وهي افتتاحية حول أصول الأخلاق في ديننا العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لأحسن الأخلاق ولأحسن الأعمال، أن يهدينا إليها وأن يجنبنا سيء الأخلاق وسيء الأقوال وسيء الأعمال، لا يجنبنا سيئا إلا هو. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.